أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 172. قال جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم: بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال. إذا أتى المكلف بعمرة التمتع من دون إحرام، أو كان إحرامه باطلا لجهل أو نسيان، ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد أن فرغ من مناسكها، فهل تصح عمرته التي أتى بها من دون إحرام وكان جاهلا أو ناسيا، يعني يجهل بوجوب الإحرام أو نسي أن يحرم لها؟ هذه العمرة التي أتى بها من دون إحرام، عمرة التمتع، هل تقع صحيحة أم باطلة؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى صحة هذه العمرة حتى مع سعة الوقت، حتى إذا كان عنده وقت واسع يتمكن من إعادتها، قالوا بصحتها، واستدلوا لذلك بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما صلوات الله عليهما: في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: تجزئه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل. فالإمام حكم بصحة الحج من دون إحرام، ولكن الجواب واضح، فأن هذه أولا هي مرسلة لا يصح الاعتماد عليها، وثانيا حتى وإن قيل بالاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير، ولكن الإرسال هنا بل على كل حال هذا بحثه في محله، مضافا إلى أنها واردة في باب الحج وكلامنا في عمرة التمتع، فالتعدي من الحج إلى عمرة التمتع هذا يحتاج إلى دليل. نعم، في الحج يلتزم الفقهاء بما فيهم سماحة السيد بصحة الحج إذا أتى به من دون إحرام جهلا أو نسيانا، كما سيأتي في مسألة 176 ومسألة 362، يتعرض إلى حكم من نسي أو جهل أن يحرم ولم يلتفت إلا بعد أن فرغ من المناسك. قال جمع من الفقهاء: وعليه إذن لا دليل على صحة هذه العمرة، عمرة التمتع التي أتى بها من دون إحرام، فمقتضى الاحتياط هو بطلانها، فيلزم إعادتها على النحو الذي ذكر في الصور الأربعة المتقدمة. فإن كان يتمكن المكلف من الرجوع إلى الميقات فيلزمه ذلك، وإن لم يتمكن، فإن كان في داخل الحرم وأمكنه الخروج لزمه ذلك، وتأتي بقية الصور في حقه. قال جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم: بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوبا في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها. مسألة 173. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط: النقطة الأولى من يسلك طريقا يمر بأحد المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان قاصدا للنسك أو دخول مكة أو الحرم، فيجب عليه أن يحرم من تلك المواقيت ولا يجوز له أن يتجاوزها، كما تقدم ذلك في أكثر من مورد. وهذا الحكم هو غير مختص بالنائي الذي يكون يعني الآفاقي، الذي يكون البعد بينه بين منزله وبين مكة أكثر من 16 فرسخا. هذا الحكم غير مختص به، بل يشمل ولا خصوصية للنائي، بل يشمل كل من كان قد تجاوز الميقات حتى وإن كان مكيا من أهل مكة أو مجاورا في مكة، أو كان منزله دون الميقات إلى مكة. إذا تجاوز هؤلاء الميقات وكانوا قاصدين لأداء الحج أو العمرة، أو قصدوا الدخول إلى مكة أو الحرم، فلا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات، بل يجب عليهم أن يحرموا من الميقات، ولا يحق لهم أن صاحب المنزل أن يحرم من منزله أو المكي يحرم من أدنى الحد، بل الواجب على الجميع أن يحرم من الميقات. وعبارة السيد وإن كانت توحي باختصاص هذا الحكم بالآفاقي النائي، ولكن من الواضح ليس هذا هو المراد، فإن النائي أو الآفاقي لا خصوصية له، بل هذا حكم عام مقتضى تلك المطلقات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، وأنه لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. مقتضى هذه الروايات أن الحكم عام ومطلق ولا يختص بالآفاق، بل يشمل كل من تجاوز الميقات، يعني كان قبل الميقات وأراد أن يحج أو يعتمر أو يدخل إلى مكة أو إلى الحرم، فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات ولا خصوصية للآفاق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرض أن شخصا لم يمر بالميقات وإنما مر بمحاذ الميقات، فحينئذ جاز له الإحرام من المحاذي كما تقدم، بل وجب عليه ذلك على الأحوط فيما إذا لم يكن أمامه ميقات أو محاذي آخر، كل ذلك تقدم مفصلا فيما مضى. كما يجوز لهذا الشخص أيضا أن يحرم بالنذر قبل الميقات، كما يجوز للآفاقي أن يحرم بالنذر أيضا قبل الميقات. فإذا من مر بالميقات وجب عليه الإحرام إما من الميقات أو يحرم بالنذر قبل الميقات. النقطة الثانية، من مر بالمحاذي لم يمر بالميقات لكن مر بالمحاذي، جاز له الإحرام قبل المحاذي بالنذر، أو يحرم من المحاذي إما جوازا فيما إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذات أخرى، أو وجوبا على الأحواط إذا لم يكن أمامه ميقات أو محاذي لميقات آخر، وهذا كله قد تقدم. النقطة الثالثة، إذا فرض أن الشخص سلك طريقا لا يمر بالميقات ولا يمر بمحاذي الميقات، كما هو الحال في زماننا، حيث أن أغلب الحجاج يريدون مطار جدة، وبعضهم يريد يذهب إلى مكة مباشرة، أصل يذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع، هذا لا أشكال أنه يحرم من الشجر، ولكن بعضهم يريد أن يذهب إلى مكة مباشرة، ومن الواضح أن جدة ليست ميقاتا ولا هي محاذية للميقات، حيث لم يثبت أنها ميقات، واضح هي ليست ميقات، فإن المواقيت تقدمت. نعم هي ميقات لخصوص أهل جدة والمقيمين في جدة، حيث دلت رواية بأن أهل جدة أو المقيمين فيها هؤلاء يحرمون من جدة إذا أرادوا أن يؤدوا الحج أو العمرة. وسمعت السيد يفتي بذلك حيث ذكر في استفتاء بلي في استفتاء قال هكذا: سئل المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة؟ الجواب: يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها. هذا يلتزم به سماح السيد، لكن هذا مختص بمن؟ مختص بأهل جدة والمقيمين في جدة لوجود رواية، لكن هذا لا يجعلها ميقات، فهي ليست بميقات، كما أنها ليست محاذية للميقات كما يرى سماحة السيد. يقول: بالنظر إلى الخرائط الجغرافية واضح أن جدة هي ليست محاذية للميقات، فعليه لا يجوز الإحرام منها لأنها ليست ميقاتا ولا هي محاذية للميقات. وهذا الشخص يذهب مباشر إلى مكة، ولا يجوز دخول مكة ولا الحرم إلا محرما، فما هي وظيفته وكيف يحرم ومن أين يحرم هذا الشخص لأجل أن يدخل إلى مكة أو الحرم؟ أجاب سماحة السيد بأن هذا الشخص يوجد له ثلاث طرق، إن سلك واحدا منها صح إحرامه بلا إشكال، وإلا فلا يجوز له أن يحرم من غير هذه الطرق الثلاث. فلنقرأ هذا المقطع. قال: مسألة 173: تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى أو من منزله، يكون مقيدها، أو من منزله إذا كان منزله دون الميقات، فإن كان طريقه منها فلا إشكال. هذه النقطة الأولى. وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، طبعا النقطة الثانية هم مضمرة واضحة لم يذكرها لوضوحها، إذا ما يمر بالميقات لكن يمر بمحاذ الميقات، وتقدم أنه يجوز الإحرام بالمحاذات، لأن من سلك طريقا لا يمر بالميقات جاز له الإحرام من المحاذي، بل قلنا يجب على الأحوط إن لم يكن أمامه محاذي أو ميقات آخر، ميقات أو محاذي آخر. وإن كان طريقه، النقطة الثالثة هذه ذكرها، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن أو أن أغلب الحجاج يردون مطار جدة ابتداء، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحج على الذهاب إلى المدينة المنورة. قلنا اللي يذهبون للمدينة بعد ما يجي هذا الكلام حقهم، أولئك يجب عليهم الإحرام من مسجد الشجرة. ومن المعلوم أن جدة ليست من المواقيت، ومحاذاتها قلنا ليست من المواقيت إلا لأهلها والمقيمين بها، فهؤلاء توجد رواية اسمع السيد يفتي على طبق ذلك تجوز لهم الإحرام من نفس جدة، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمئن به عدمها. سمعت السيد يقول بمراجعة الخرائط الجغرافية يتضح أنها ليست محاذية لأحد المواقيت. طيب ما هو الحل حينئذ؟ قال: فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة التي يذكرها. الطريق الأول: هؤلاء يجوز لهم أن يحرموا بالنذر من بلدهم أو من الطريق من أي مكان قبل أن يصلوا إلى الميقات، إلى محاذي الميقات، ولو قبل المرور عليه جوا. لابد أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى الميقات، قبل أن يمروا على بعض المواقيت. وتقدم أن الإحرام بالنذر هو جائز لدلالة بعض الروايات، هذا الذي يسأل الإمام عن شخص نذر أن يحرم من الكوفة، فالإمام قال له فليفي بنذره، فنذر الإحرام جائز بلا إشكال، لكن شرطه أن يكون قبل الوصول إلى الميقات. هذا شرط الإحرام بالنذر، فإما أن ينذر الإحرام قبل الميقات أو من نفس الميقات. زين، وهذا الطريق لا إشكال فيه إذا لم يستلزم ارتكاب محرم، وأما إذا استلزم ارتكاب محرم كما إذا استلزم التضليل، وهذا الشخص يحرم مثلا من بلده، ينذر الإحرام من بلده من العراق مثلا، فيجوز له الإحرام لكنه بشرط ألا يضلل، فإذا كان يعلم أنه سيضلل بعد أن يحرم، كما لو كان يعلم بأن طيرانه في النهار مثلا كانت يوجد شمس، فهذا سوف يضلل، والتضليل محرم على المحرم، فإذا كان يعلم أنه سيرتكب محرما فمثل هذا الإحرام يستشكل سماحة السيد من انعقاده، لأن الإحرام الذي يستلزم ارتكاب محرم هذا يشكل انعقاده، كما ذكر ذلك في بعض الاستفتاءات، حيث جاء في بعض الاستفتاءات ما نصه: هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التضليل المحرم؟ الجواب محل إشكال، فأصل انعقاد هذا النذر محل إشكال، وبالتالي لا يصح الإحرام على الأحوط، باعتبار أن الإحرام يصح لو كان النذر صحيحا. ولعل وجه الإشكال في عدم انعقاد الإحرام والنذر الذي يستلزم ارتكاب محرم هو ما ذكروه في باب النذر، من أنه يعتبر في صحة النذر أن يكون متعلقه راجحا، إما من حيث نفسه يكون راجح، أو بملاحظة لوازمه وملابساته، ومن هنا قالوا لا يصح نذر المستحب إذا كان يستلزم الإتيان به ترك واجب أو فعل محرم، بل تقدم أيضا من سماحة السيد انحلال كل نذر يزاحم الحج في مسألة 61، تقدم أن من نذر أن يزور الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة ثم استطاع ينحل هذا النذر، وعليه فالعمرة وإن كانت في نفسها راجحة، ولكن هي راجحة إذا لم تستلزم الإتيان بمحرم، ومع علم المكلف أنه سيضلل والتضليل محرم، فلا تكون العمرة حينئذ راجحة، وشرط صحة الإحرام هو رجحان متعلق الإحرام بنفسه أو بملابساته ولوازمه، فمن علم أنه سيضلل أو سيلبس المخيط مثلا مما يحرم لبسه فنذره محل إشكالين. إذن هذا الطريق الأول المشكلة فيه هو صحيح في نفسه، ولكن إذا لم يستلزم التضليل المحرم حينئذ يصح، وقلنا هذا بعد يختلف باختلاف طرق السفر، فمثلا إذا واحد يسافر بالليل وكان الجو مثلا غير ممطر فهذا لا تضليل عليه، بالتالي مثل هذا الإحرام ينعقد، أما إذا كان بالنهار وأكو شمس ويعلم بأنه سيضلل فلا ينعقد هذا النذر على الأحواض. قال الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوا على بعض المواقيت، باعتبار أن النذر إنما يصح فيما إذا كان في مكان يحرز أنه قبل الميقات، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس، كما إذا كان الطيران في الليل وافترضنا بالليل هم أمطار ماكو، وإلا إذا أكو مطر هذا أيضا تظليل كما سيأتي، أو الاتقاء من المطر، بل كما إذا كان الاستظلال من الشمس أو الاتقاء من المطر، لأنه التضليل عند سماحة السيد هو من الشمس ومن المطر، فإذا انتفى كلا الأمرين كما لو كان السفر ليلا ولا يوجد مطر فهنا لا تضليل عنده كما سيأتي. أما إذا كان يستلزم التضليل فقلنا هذا النذر لا ينعقد، انعقاده محل إشكال، وبالتالي إحرام هذا الشخص يكون محل إشكال. واضح للنكتة التي تقدمت. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أن يمضي من جدة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، كما هذا هي الطريقة المتبعة عملا الحجاج خصوصا الإيرانيين والعراقيين في السنوات المتأخرة. في السنوات الأولى كان أكو مشكلة أنه ما يوفرون سيارة مكشوفة ومشاكل، في السنوات الأخيرة بدأوا يوفرون سيارة مكشوفة فيذهبون إلى الجحفة، من جدة يذهبون إلى الجحفة اللي هي ميقات ويصير الإحرام من الجحفة. قال أن يمضي من جدة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، ما من ميقات أو محاذي الميقات، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر كرابغ الذي يقع قبل الجحفة. وقلنا أن الإحرام بالنذر هو جائز، فيجوز له أن ينذر الإحرام من أي مكان قبل الميقات، وهذا لا إشكال فيه. وذكر رابغ من باب المثال ما له خصوصية، ولا يقدر من أي نقطة قبل الجحفة أن يحرم منها. قال وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه، على رابغ، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب إليها. طبعا هذا بالأزمنة السابقة كان يصعب الذهاب إليه، هسه الأمر بالعكس، فإن طريق جدة طريق الجحفة صار معبد ويسهل الوصول إلى الجحفة بعد ما السلطات الإيرانية ألحت على السعوديين أن يعبدوا الطريق ويوفروا الخدمات في هذا الميقات. بالفعل امتثلوا والطريق الآن سالك إلى الجحفة، وأيضا خدمات موجودة، فالحجاج يذهبون إلى الجحفة. الطريق الثالث هو أن يحرم من جدة بالنذر، هذا يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.